وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصوله بالرغم ممن يجحد الله ربي وأنا بذلك أشهد.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، مرحبا بكم في لقائنا المتجدد بفضل الله تبارك وتعالى حول دلائل التوحيد. وبينا في الحلقة الماضية أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الألوهية والربوبية. وكان من أساليب القرآن الكريم في هذه الدعوة المباركة في بيان دلائل التوحيد، من هذه الأساليب العظيمة والتي تعتبر بمثابة الحد الفاصل في قضايا الإيمان، لأن القرآن الكريم هو الذي يوضح ويبين ويؤسس ويؤصل هذه القضايا، فلا شيء يعدل القرآن في بيان الحق والحقيقة. من أساليب القرآن الكريم الله تبارك وتعالى يدعونا إلى الألوهية من خلال الصفات الربوبية. يوضح لنا ربنا تبارك وتعالى كيف أنه الخالق الرازق والمحيي المميت، ثم بعدها يوجه العباد إلى عبادته وحده سبحانه وتعالى، وحده لا شريك له. وكذلك من أساليب القرآن الكريم أنه يوضح للمشركين عجز آلهتهم وضعفها، وأنها لا تملك ولا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، فكيف تدعى من دون الله عز وجل؟ كما يبين القرآن الكريم ويندد بالعابدين، يعني يندد بالمعبودين ويندد بالعابدين، ويبين أن من يفعل ذلك فيلجأ إلى من لا يملك ومن لا يخلق ومن لا يرزق ومن لا يحيي ومن لا يميت ومن لا يدبر أمر الكون، فهذا يعيش في حالة من السفة ليس لها نظير. فمن أساليب القرآن الكريم في هذه الحلقة بفضل الله تبارك وتعالى نتناول كيف بيّن القرآن الكريم عجز الآلهة وضعفها وفقرها واحتياجها، وأنها لا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تخلق ولا ترزق ولا تصنع شيئا. وهذا التدليل العقلي من القرآن الكريم للمشركين لكي يرتدعوا ويمتنعوا ويبتعدوا عن هذه الآلهة الباطلة، لأن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة والخفض والرفع، فلما لا يدعى هو سبحانه وتعالى؟ فالذي خلق يعبد والذي رزق يشكر سبحانه وتعالى. هذا الأسلوب الذي نتناوله في هذه الحلقة مبينين عجز الآلهة وضعفها وأنها لا تملك شيئا، من قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذه الآيات يوضح الله عز وجل فيها ما حدث للجنس البشري، وليس لآدم عليه السلام تحديدا، ولكن قضية الجنس البشري. وعد الله عز وجل إن رزقه ولدا صالحا، والمقصود بالصالح هنا الذي ليس فيه ما يعيب، ليس فيه مشاكل، ليس فيه إعاقة. فهو يقول يا رب لو رزقتني ولدا بهذا المستوى سوي الخلقة ليس فيه ما يعاب، لأن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتهما صالحا، الاختبار، ما أسهل أن تتكلم، وما أسهل أن تعد، وما أسهل أن تقول، لكن ما أصعب أن تفعل، وما أصعب أن تنفذ ما تقول. هذا هو المحك الرئيسي كما بين الله تبارك وتعالى. ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله كلامه كلام لنصدقن ولنكونن من الصالحين. الامتحان، هذا الكلام عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. انظر إلى الامتحان. فقالوا وبينوا لو أتيتنا هذا الخير العظيم لفعلنا كذا وفعلنا كذا وفعلنا كذا. ومنهم من عاهد الله لأن أتانا من فضلي لنصدقن ولنكونن يعني من الذين يتصدقون ويخرجون أموالهم في سبيل الله عز وجل. لكن فلما أتهما صالحة جعل له شركاء فيما أتهما، تماما كحال الذين وعدوا أن يتصدقوا. فلما أكرمهم الله تبارك وتعالى بالخير والمال أعرضوا عن الله تبارك وتعالى، كما بين الله عز وجل أنهم وعدوا الله عز وجل ولكن أخلفوا الله عز وجل في وعده. ومنهم من عاهد الله لأن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، ده الامتحان، بخلوا به وتولوا وهم معرضون. النتائج، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. فكذلك الجنس البشري سأل الله عز وجل، الإنسان سأل الله عز وجل عندما يأتي الحمل ويسقل الحمل وينزل الحمل، وعدوا الله عز وجل أن هذا الحمل إذا جاء صحيحا معافا من كل سوء لنفعلن ولنفعلن ولنفعلن ولن نلجأ إلا لك يا رب العالمين. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، يعني بدأ الحمل في الاستبيان ثم بعد ذلك فمرت به. فلما أثقلت خلاص أصبحت على وشك الوضع، دعوا الله ربهم لأن أتيتنا صالحا هذا معافا من كل سوء ومن كل أذى ومن كل محن ومن كل ابتلاءات، لأن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا سقطوا في الاختبار. جعل الاثنين مع بعض، جعل له لله شركاء فيما آتاهما، وهم الذين وعدوا الله عز وجل في البدء على خلاف ذلك. جعل له شركاء فيما آتاهما، يعني لجأوا إلى غير الله عز وجل. وهل رزق الله عز وجل وهل خلق الله عز وجل؟ رب العزة تبارك وتعالى هو الذي رزق وهو الذي خلق. فهل رزقت الآلهة والشركاء وهل خلقت الآلهة والشركاء مثل خلق الله ومثل رزق الله حتى تفعلوا ذلك؟ فلما آتهما صالحا جعل له شركاء فيما آتهما. فتعالى رب العزة، تنزه وتقدس، فتعالى الله عما يشركون. السؤال بقى التبكيتي وهو تأنيب وتوبيخ، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ كما قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. تعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق؟ إذن الآلهة لا تخلق، لا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تصنع شيئا. فهنا القرآن بأسلوبه المعجز يبين ضعف وعجز الآلهة المفترى المدعاة من دون الله تبارك وتعالى. هذه الآلهة لا قيمة لها، لا وجود لها أصلا، هي من اختراعاتهم، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فهل يليق بإنسان خلقه الله ورزقه الله وسواه في أحسن صورة وكرمه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، هذا الإنسان المفضل، وهذا الإنسان السوي، هذه الخلقة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يلجأ هذا الإنسان إلى غير الله عز وجل ويطلب منه ويدعوه، ورب العزة يقول سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم، يدعو غير الله تبارك وتعالى، ادعوني أستجب لكم، هم لا يدعون الله تبارك وتعالى، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي الذين يستكبرون عن دعائي، ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني، رب العزة ينادي علينا ادعوني أستجب لكم، أنت قلت ووعدت أن إذا رزقك الله صالحا معافا من كل سوء لتلجأن إليه وحده، وفجأة يترك كل هذه الوعود ويسقط في الاختبار سقوطا ذريعا ويلجأ إلى غير الله. رب العزة يسأله في استنكار وتوبيخ، أيشركون ما لا يخلق شيئا، هم يخلقون ولا شيئا، يعني أي شيء لا يملكون شيئا ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون، سبحان الله، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، إذن هؤلاء ما خلقوا وهم يخلقون، إذن هم لا يملكون ولا يخلقون، كحال الذي ادعى بسبب العلم الطاغي أنه يستطيع أن يخلق الخلية الحية. هذا الإنسان الطاغي الذي لا يملك ولا يخلق ولا يستطيع شيء، لكن دائما الطغيان العلمي والطغيان المادي والطغيان السلطاني يؤدي دائما إلى الكبر والغرور. فرعون تكبر واغتر واتبع الهوى والشيطان حتى وصل به الحال قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. فرعون طغى، السلطان كان سبب للطغيان، وكذلك أيضا المال عند قارون كان سبب للطغيان، لأن الإنسان كلا إن الإنسان لا يطغى ليه؟ أن رأى استغنى، استغنى بالسلطان، استغنى بالمال، استغنى بالعلم. فحال الذي استغنى بالعلم وقال أنا عالم وأنا أعرف وأنا كذا، طغى بعلمه وتكبر، فقال أنا أستطيع أن أخلق خلية حية، ولكن إيتوني بكذا وكذا وكذا من مكونات الخلية الحية. هو في إله بيقول هاتوا لي، أنت تدعي أنك إله تخلق ثم تقول هات لي كذا وهات لي كذا حتى أخلق خلية حية؟ أنا لو استطعت أن تكون الخلية الحية، ما هي مكوناتها؟ من خلقها؟ من أبدعها؟ من كونها؟ من أنشأها من العدم من لا شيء؟ تقول أنا أستطيع أن أخلق، ما هذا السفه وهذا الخبل وما هذا الجنون؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ هذا المدعي الجاهل ويقول أنني أستطيع أن أخلق خلية حية، كيف ذلك؟ رب العزة تبارك وتعالى كن فيكون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون في لحظة واحدة. أما هذا يقول هاتولي كذا وهاتولي كذا وهاتولي كذا، هذا الطغيان العلم في العصر الحديث أدى به إلى الضياع والضلال والعياذ بالله، والخروج عن منهج القرآن ومنهج الدين ومنهج العقل. هؤلاء انطمست فطرتهم وانتكست عقولهم وذهبت أبصارهم والعياذ بالله، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. السؤال هنا بيان ضعف الآلهة، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيع أن ينقذ نفسه أو يجلب لنفسه نفعا أو يصرف عن نفسه الضر، هو نفسه، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. بل رب العزة تبارك وتعالى قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبره أن يخبر الناس في الآيات التي قبلها قبل بداية هذا الربع، قل يا محمد عليه الصلاة والسلام لا أملك لنفسي، نفسي مش لغيري، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، أي لحاولت بكل ما استطعت من قوة لأنني علمت الغيب أن أحصل دائما على المنافع وأن أدفع عن نفس المضار، فلو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالضر أستطيع أن أدفعه والخير أستطيع أن أحصل عليه، لكنني لا أعلم الغيب. أشركون ما لا يخ، هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، لا يملك لنفسه فهل يملك لغيره؟ فما بال الآلهة الباطلة المدعاة التي يدعونها من دون الله عز وجل، هل تملك أو تخلق أو ترزق أو تصنع شيئا؟ حتى نجعل لها شركاء فيما آتانا الله وأعطانا وأكرمنا به. أشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا، جلب نفع أو دفع ضر، ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى تنادي عليه، يا فلان يا ميت يا مقبور يا ولي يا نبي يا صنم يا وثن يا ملك، لو نادى عليه لن يسمع. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، لا يتبعوكم لأنه لا يسمع. سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. سبحان الله، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. ثم رب العزة يقرر في وضوح وجلاء العجز التام والضعف التام والفقر التام لهذه المعبودات التي تدعى من دون الله عز وجل. إن الذين تدعون من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فرب العزة تبارك وتعالى يبين أن هذه الآلهة لا تملك ولا تخلق ولا ترزق. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هؤلاء هل يملكون؟ هل يخلقون؟ هل يرزقون؟ لا يملكون شيئا. تأمل هذه الآيات التي في سورة سبأ، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هؤلاء الشركاء لا يملكون، الذين يدعونهم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذا ليس لهم ملكية مستقلة حتى يدعون من دون الله عز وجل، هم لا يملكون أصلا. فكيف يدفعون الضر وكيف يجلبون النفع؟ إن الذين تدعون من دون الله إن الذين تدعون من دون الله هؤلاء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الإنسان ممكن يتصور يقول إذن هم لا يملكون، لكن شركاء للمالك. فرب العزة يقول وما لهم فيهما، أي في السماوات والأرض، من شرك. يبقى إذن ليس لهم ملكية خاصة ولا مستقل. تقول لا، ده احنا بندعوهم لأنهم شركاء في الملك، فهؤلاء لا يملكون، هذه الملكية الخاصة غير موجودة. وما لهم فيهما من شرك، إذن انتفت الملكية الكلية وانتفت الشراكة في الملكية. يقولون لا، بس ممكن يكونون هم عونا لهذا المالك. وما له، أي لله، منهم من ظهير، الظهير المعاون والمساند والمؤيد والمساعد. يبقى إذن لا يملكون استقلالا وليس شركاء في الملك. ثم في نفس الوقت هؤلاء ما له منهم من ظهير رب العزة لا يحتاج إليه، كما قال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. ليسوا، لن يساعدوني ولن يساندوني في شيء. وما له منهم من ظهير يقولون، لكن هؤلاء يشفعون. إذن لا يملكون استقلالا، إذا كنت تقول أنهم لا يملكون استقلالا ماشي، ولا شركاء في الملك ماشي، ولا يساعدون رب العزة تبارك وتعالى، لكن دول ممكن يشفعوا. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، لهم مكانة ولهم وجاهة، ولهم وجاهة ولهم منزلة ولهم زلفة ولهم قربة. رب العزة نفى ذلك وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذا الاستثناء بيشمل أمرين: إذن الله للشافع ورضى الله عن المشفوع فيه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، رضا الله عن المشفوع فيه. والإذن من الله للشافع. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي فين ده يشفع عنده إلا بإذنه. إذن هؤلاء لا يملكون ولا شركاء في الملك ولا مساندين ومساعدين ووزراء يساندون ولا تنفع الشفاعة ليسوا شفعاء ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هؤلاء الذين يدعون من دون الله من ملائكة مثلا حتى إذا فزع عن قلوبهم عندما يقول الله عز وجل القول الفصل والوحي الملائكة عندما تسمع الوحي كل الملائكة يسقطون من شدة الوحي ومن قوة الوحي ومن روعة الوحي ومن عظمة الوحي ومن هذه الخيرات التي تملأ هذا الكلام العظيم حتى إذا فز فاؤه. يعني الملائكة بيحصل لها حالة إغماء بمجرد ما ينزل الوحي. حملت العرش وملائكة في السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة الكل يحدث له حالة من الغشيان والإغماء من قول الله عز وجل حتى إذا فزع فاؤه عن قلوبهم الكل يتساءل ماذا قال ربكم ماذا قال ربكم. قالوا الحق وهو العلي الكبير علي في ذاته علي في قدره علي في ملكوته علي في قهره علي كبير فوق كل شيء سبحانه وتعالى وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم تقرير من يرزقكم من السماوات والأرض أجيبوا أجيبوا إن لم تستطيعوا الإجابة هو الله قل الله وإن أوياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وهذا بيان الحق الذي معك عندما تكون على بينة وعلى قوة في الدليل والبيان تقول ماشي أنا نشوف بقى من الصح ومن الغلط وإن أوياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. إذا كنا احنا مجرمين باتباعنا للتوحيد انتم مش تسألوا عن إجرامنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم يوم القيامة. السؤال قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. سؤال أروني أظهروا لي هذه الآلهة سموها لي بينوها أمامي ما هي أسماؤها ما هي صفاتها ما هي ملكيتها هل تملك وتخلق وترزق بينوا لي هل من ملك أو نبي أو ولي أو صالح أو صنم أو وثن ممن يعبد من دون الله عز وجل. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات اتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. هاتوا هذه الآلهة أروني الذين ألحقتم به شركاء أروني وضحوا لي رب العزة حي قيوم. هل هذه الآلهة التي تعبد تتميز بصفة الحي والقيومية؟ رب العزة يخفض ويرفع هل هي تخفض وترفع هل هي تصنع شيئا من ذلك؟ هي لا تملك شيئا ولا تخلق ولا ترزق ولا تدبر أمر نفسها فكيف تدبر أمر غيرها؟ ما للعقول أين ذهبت وما للتفكير كيف غاب وما للنفوس والقلوب والأبصار كيف طمست وما للعمى قد حل بالنفوس والعياذ بالله إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور إنها إذا كانت لا تملك ولا تخلق. قل سموه. رب العزة يقول تبارك وتعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت قائم يدبر أمر الإنسان ويحفظ أمر الإنسان بما كسبت فهو يلاحظها ويعلم مستقرها ومستودعها يعلم ما في الغيب بكل الغيب كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فرب العزة تبارك وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت هو القيوم. فهل الآلهة تملك هذه القيومية؟ هل تستطيع أن تجازي وتحاسب أن تدخل جنة أو نار؟ فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ الله سبحانه وتعالى الحي القيوم الخافض الرافع النافع الضار. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ وجعلوا لله شركاء لا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال سموهم لنا كده يا جماعة قل سموه. اللي هي الأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قل سموهم. أم تنبئون الله بما لا يعلم في الأرض؟ يعني هناك آلهة في الأرض رب العزة لا يعلمه وأنتم تتخذونها من دون الله عز وجل؟ أم بظاهر من القول أم هو مجرد كلام لا قيمة له ولا معنى له، كلام ليس له سند من الواقع وسند من الحقيقة. هؤلاء لا يملكون ولا يخلقون ولا يرزقون. رب العزة يقول في سورة الأعراف: الذين تدعونهم من الأصنام والأوثان والأحجار والقبور الذين هم في قبورهم تدعونهم من دون الله عز وجل. السؤال: ألهم أرجل يمشون بها؟ ادعوا الشركاء كده، ألهم أرجل يمشون بها؟ أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. رب العزة هو الذي غلب كل شيء، والله غالب على أمره، فهو الذي يخفض ويرفع، والذي يحيي ويميت، والذي يملك الخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، كيف تلجؤون إلى غيره؟ ألهم أرجل يمشون بها حتى يستطيعون أن يقضوا لكم الحوائج وهم يمضون معكم على أرجلهم فيقضوا حوائجكم؟ لهم أرجل؟ ألهم أرجل يمشون بها؟ السؤال: أم لهم أيدي يبطشون بها؟ لهم أيدي يستطيعون من خلالها إذا دعوتموهم من دون الله يمنعون عنكم الضر ويجلبون لكم النفع بأيديهم؟ إذن هم لا يستطيعون أن يمضوا لكم في حوائجكم. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ لهم أعين يطلعون على أشياء لم تطلعوا عليها ثم بعد ذلك ينفعونكم من خلال ما اطلعوا عليه؟ إذن هؤلاء لا يملكون سمعا ولا بصرا ولا شيء، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول أبي أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. فهذه الآلهة لا تملك ولا تخلق ولا ترزق. فرب العزة: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ هؤلاء يملكون الآذان، هذه الآلة، ويسمعون أشياء أنتم لا تسمعونها، فيحذرونكم مما سمعوا أن أمرا سيحدث بكم ونحن سمعناه وعرفناه من خلال رؤيتنا البصرية ومن خلال سمعنا. هذه الشركاء، هؤلاء الشركاء الذين لا يملكون ولا يخلقون، إن هي الأسماء سميتموها أنتم لا تملكون شيئا أصلا، هذا اختراعات وتأليفات. الذي يقف أمام قبر ولي فيدعو غير الله عز وجل ويلجأ إليه: يا فلان اشفي مريضي، يا فلان اقضي حاجاتي. عند هذه القبور والأضرحة عندهم يظنون أن عندها تقضى الحاجات وتستجاب الدعوات وينال الإنسان من الخيرات منها والبركات. ولقد تحدثت بعض القنوات الفضائية مستنكرة في الأسابيع الماضية ما يحدث عند في الموالد عند قبور الصالحين، عند قبور الأولياء، ما يحدث من رقص وصياح واختلاط بين الرجال والنساء. القنوات الفضائية الموجودة في مصر المعروفة المملوكة لأفراد حذرت من هذه الموالد، فلا بد للناس أن يستوعبوا هذه الحقيقة ويطهروا المساجد من البدع والعوائد ومن العادات الشركية ومن الضلالات ومن البدع والخرافات والشركيات. ينبئوهم أن الميت لا يملك ولا يخلق ولا يرزق ولا يصنع شيئا، فكيف يدعى من دون الله عز وجل؟ ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ رب العزة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم كده، قل ادعوا شركاءكم، أنتم ومعكم الشركاء، أنتم وما تملكون، قل ادعوا شركاءكم جميعا، الكونسلت الكامل، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني ولا تنظرون. يعني ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. يعني ايه؟ يعني هات الشركاء وانتم معهم واجتهدوا اجتهادا واسعا لا حد له في ايقاع الضرر بي وايقاع الاذى بي، كلكم جميعا انتم والآله، وبشرط تستعجلوا شوي، ما تنظروش، يعني لا تمهلوني في ذلك، ولن تستطيعوا ان تفعلوا شيئا من ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو ناصري ومؤيدي هو خالقي ورازقي وهو الذي أدعوه وألجأ إليه سبحانه وتعالى. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين سبحانه وتعالى، فلا ألجأ إلا له ولا أدعو إلا هو سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت جعل مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم مع مشيئة الله، ومشيئة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمشيئة الله عز وجل. قال قل ما شاء الله وحده، تحذير وتنديد بما يصنع، قل ما شاء الله وحده، حذره من ذلك حتى لا يحدث مشكلة في قضية التوحيد، فلا يخدش لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بخدش جناب التوحيد. لذلك لما مدح النبي عليه الصلاة والسلام مدحا زائدا عن الحد قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، المدح بالباطل، الغلو، مجاوزة الحد مدحا أو قدحا. فالتحذير من الغلو والمدح الزائد أي المدح بالباطل، أن يدعي أن الرسول هو الله أو ابن الله أو كذا أو كذا كما فعلت النصارى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحذر حتى لا يتخذ البشر آلهة من دون الله. هؤلاء الشركاء الناس بالتدريج يقعون في الشرك، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، كانوا ناس صالحين لما مر الزمان عبدوا من دون الله عز وجل ونسي العلم، عبدوهم من دون الله عز وجل. كانوا في بداية الأمر ينظرون إليهم أنهم من أهل الصلاح وكذا ولهم قيمة ولهم كذا، ثم صورون في مجالسهم هؤلاء كانوا يفعلون وكانوا يفعلون. مع مرور الوقت ومرور الزمان ومرور السنين عبدوا من دون الله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصر. سبحان الله، وقد أضلوا كثيرا، أضلوا الناس. هل هذه الآلهة ود وسواع ويغوث ونصر أضلوا الناس؟ ده هم ناس صالحين، لكن لما عبدوا من دون الله، لما حدث في المآل وقوع في الشرك عبدوهم من دون الله، فهم ليسوا آلهة في الأصل باعتبار، ولكن باعتبار ما آل إليه الأمر فهم آلهة، لأنهم نسبوا إليهم ما ينسب لله عز وجل، نسبوا إليهم جلب النفع ودفع الضر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني، ما تمدحونيش مدح زيادة بالباطل كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، عبد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، عبد، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، عبد وعباد الرحمن، إذن هو عبد. الرسول صلى الله عليه وسلم عبد، يقول فقولوا عبد الله ورسوله، لأن سبب الإطراء والمدح بالباطل ومجاوزة الحد في ذلك تسبب في أزمة للأمم السابقة، فجعلوا عيسى عليه الصلاة والسلام هو الله، اجعلوه ابن الله، اجعلوه ثالث ثلاثة. ورب العزة قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، بسبب المدح وترك الأمر. المدح يمر بالتدريج لحد ما يعبد الإنسان من دون الله، في البداية كله جاه ومنزلة وهذا رجل عظيم وهذا عالم كبير وهذا وهذا ولي صالح، مع مرور الوقت يعبد من دون الله بسبب الجهل وترك الإطراء بالباطل، المدح بالباطل باستمرار يتسبب في هذه الأزمة. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فأنا عبد، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا حماية لجناب التوحيد من أن يخدش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن هذا الجناب حتى يظل منيع الجانب مصون الحمى بعيدا عن الخدش. هذا الحمى حمى التوحيد لابد أن يحافظ عليه الناس وأن يحرص عليه الناس ألا يخدش في لحظة من اللحظات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. هل استمعت الأمة إلى هذا التحذير؟ هل تنبهت لهذا التحذير؟ هل التفتت إلى هذا التحذير؟ كثير لم يلتفت والعياذ بالله، فكان ممن سمى ولده سماه بغير اسم الله عز وجل. فمنهم من سمى عبد النبي وعبد الرسول والنصارى عبد المسيح والشيعة عبد الحسين، أسماء من عندهم هم، بسبب إيه؟ المدح الزائد عن الحد. كيف يكون إنسان عبد للرسول وهو أصلا عبد، عبد لله؟ وعيسى عليه الصلاة والسلام كيف يعبد الناس أنفسهم له؟ كيف يعبدون أنفسهم له؟ عبد المسيح. لماذا ذلك؟ ده هو في لحظة الميلاد المعجز لما قالت مريم عليها السلام، لما قالوا لها يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه لأنها مطالبة بس بالإشارة، ممنوع أن هي تتكلم. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ كلام منطقي، واحد مولود الآن وهي بتقول أشارت إليه، وهم يقولون كيف يحدث منك هذا يا أخت هارون؟ ما كان أبوك امرأة سوء، أنت امرأة طيبة ومن نص طيب ومن عيلة طيبة، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية؟ بس أنا ممنوع عن الكلام مش هتكلم. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية؟ المعجزة ظهرت، إني قال إني عبد الله، عبد الله، عبد الله، ولست إلها ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة، إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هكذا أخبر الله عز وجل عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه عبد، حتى ينتبه الناس في مستقبل الأيام فلا يعبد من دون الله عز وجل. إذا هذا حماية لجناب التوحيد من الخدش، حتى لا يتحول الأنبياء ولا الملائكة ولا الجن إلى آلهة تعبد من دون الله عز وجل. بل إن عيسى عليه الصلاة والسلام، انظر إلى قضية التوحيد، يوم القيامة يأتي به الله عز وجل أمام من عبدوه لتقرير حقيقة التوحيد أمام الناس أجمع في يوم العرض الأكبر على الله، في يوم التلاق حيث يلتقي العابد بالمعبود والظالم بالمظلوم. عيسى موسى، الله تبارك وتعالى يأتي بعيسى عليه الصلاة والسلام ويقول له، أنت قلت للناس اتخذون أمي إلهين من دون الله؟ يعني أنت وأمك والله عز وجل والثلاث أمي إلهين من دون الله، أنتوا الاثنين إله؟ أنت قلت للناس كده اتخذون أمي إلهين من دون الله؟ انظر للرد، لم يقل أنا ما قلت اتخذوني أمي إلهين من دون الله، ما قال هذه العبارة. انظر إلى أدب الرد، ما قلت. عيسى عليه الصلاة والسلام يقول سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أنت قلت للناس اتخذون أمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، تنزهت وتقدست عن ذلك، أنا مستحيل أتكلم بهذا. سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا ليس حق خالص لي حتى أدعيه أو أقوله، ما قلت لهم هذا الكلام أبدا. لكن هو ما قال، أنا لم أقل هذا الكلام ولم أقل اتخذون أمي إلهين من دون الله، لكن بدأ بالتسبيح والتحميد والتقديس، سبحانك تنزهت وتقدست عن ذلك، مستحيل أجرؤ على مثل هذا. سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ثم بدأ في التقرير بالطريقة الإيجابية وليس السلبية، يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. الله الله، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أنا أعبد الله ربي وربكم، أنا لست إلها ولا أمي من الآلهة، ربي وربكم، يا بني إسرائيل أعبد الله ربي وربكم. وقال المسيح يا بني إسرائيل أعبد الله ربي وربكم، فأنا ما دعوت أحدا من دونك يا رب، وما ادعيت أني إله، لكن انظر لللفظ، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أنا أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أنا لا أعلم ما جرى بعد وفاتي، حدث التثليث وحدث غير ذلك والشرك في الأرض، كل هذا أنا لا أعلمه. بل عيسى عليه الصلاة والسلام يأتي يوم القيامة يدعو بدعوة الإسلام ويدعو بدعوة التوحيد من علامات الساعة. ويأتي عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. موسى عليه الصلاة والسلام لو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه الصلاة والسلام لو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عيسى عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ينزل في آخر الزمان فيكسروا الصليب ويقتلوا الخنزير ويضع الجزية، وسيكون سببا في قتل الدجال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على جناب التوحيد من الخدش حتى لا يدعى الأنبياء من دون الله، ولا يدعى الملائكة من دون الله عز وجل. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، الذي يملك النفع والذي يملك الضر، الذي يملك الخفض والذي يملك الرفع سبحانه وتعالى. فلينتبه الإنسان إلى ذلك. لذلك كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا إلى أصل هذا الدين، اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فانظر إلى هذه الصورة كيف يحدث يوم القيامة النزاع بين العابد والمعبود، كل يتبرأ من الآخر، كل يتبرأ من الآخر، كما قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبون الله ويحبون الآلهة مع الله كحب الله، هذا التفسير الأول، أو يحبونهم كحب الله كحب المؤمنين لربه، وهذا دليل على شدة الحب من المشركين للآلهة الباطلة المدعاة، يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا المشكلة يوم القيامة، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأ من الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، خلاص لا يوجد أسباب للنقاش في هذا الوقت، انتهى كل شيء. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. الذين اتبعوا هم الآن الذين اتبعناهم يتبرؤون منا الآن، يا رب ارجعنا حتى نتبرأ منهم. صراع نفسي مرير، ولو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات، نتيجة رجوع عليهم، وما هم بخارجين من النار. التابع للمتبوع، المتبوع يتبرأ والتابع يقول يا رب رجعني الدنيا عشان اتبرأ من اللي اتبرأ مني ده. فهؤلاء لا يملكون شيئا ولا يخلقون شيئا ولا يستطيعون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل لا أملك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للناس قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، نذير وبشير لقوم يؤمنون، أنذر فأوضح الحق للناس وأحذرهم من الشرك وأبشرهم كذلك بالتوحيد وأن هذا هو طريق الجنة، أعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا يوضح القرآن الكريم واحدا من أساليبه العظيمة، أساليب القرآن المباركة في بيان عجز الآلهة وضعف الآلهة وحاجة الآلهة وكل ما فيها من صور لا تدل على أنها لا تملك ولا تخلق، تدل على أنها لا تملك ولا تخلق ولا ترزق. لذلك يكون هذا التحذير المستمر من الشرك، لأن الشرك عاقبته وخيمة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومع أساليب القرآن الكريم في بيان وتوضيح أدلة التوحيد وحجج التوحيد الساطعة البينة الواضحة، نعيش حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد، ذا مبدئي.